أستاذ محمد قطب حفظك الله ورعاك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
هل هناك أمور طرحتها التربية الحديثة كأسس للتربية أو كطرق تربوية حديثة ناجحة وهي أساسا مقتبسة من أساليب النبوة في التربية، سواء اعترفوا هم بذلك أم لا؟ إن كانت هناك أمور حبذا لو ضربت لنا أمثلة لها.
يؤسفني أن أقول أن مناهج التربية الحديثة نحن أخذناها عن أوروبا، وأوروبا كافرة جاحدة لا تلتفت إلى الوحي الرباني ولا تأخذ منه. وأحب أن تعرفوا معي أن لفظ العلوم الإنسانية الذي نقلناه عن أوروبا ووضعناه في جامعاتنا وأنشأنا كليات تسمى كليات العلوم الإنسانية، هذا التعبير الأوروبي ولد في جو إلحادي مناقض للدين، وكان يقصد به عند الذين اخترعوا هذه التسمية أول مرة العلوم التي لا يرجع فيها إلى الوحي الرباني، إنما يرجع فيها إلى العلم الإنساني. فالعلوم الإنسانية في الاصطلاح الأوروبي ليس معناها العلوم التي تبحث أحوال الإنسان، إنما العلوم التي يؤخذ العلم فيها من الإنسان لا من الله سبحانه وتعالى. وأوروبا لا تلتفت إلى الوحي ولا ترغب في أن تستمد شيئا من عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يمنع أن تكون أوروبا قد تعلمت من المسلمين كثيرا جدا من أخلاقيات الإسلام ومناهج الإسلام وعلوم الإسلام، أخذتها وهي تظن أنها مجافية للوحي الرباني، لكن في حقيقة الأمر هي أخذتها عن طريق المسلمين. ونهضة أوروبا الحالية كلها بنيت على ما اقتبسته أوروبا من علوم المسلمين، ومن بينها علوم التربية وعلوم السلوك كما يقولون. لكن مناهج التربية الحالية التي نترجمها مع الأسف وندرسها لأبنائنا قاصرة قصورا شديدا عن منهج التربية الإسلامية. ويكفي لبيان ذلك أنه مكتوب في ديباجات كل مناهج التربية هدف التربية هو تنشئة المواطن الصالح، والإسلام لا يقول الإسلام يقول هدف التربية هو إنشاء الإنسان الصالح. وهناك فارق ضخم بين المواطن الصالح والإنسان الصالح، وإن ظننا لأول وهلة أنهما متطابقان. ولكي نتبين الفرق أقول لكم إن الجندي الروسي الذي يقتل الأفغانيين بالمواد الكامية والحارقة هو مواطن صالح في نظر أهله، والأمريكي الأبيض الذي يركل زميله الأسود المسيحي مثله الذي يشاركه في الجنسية ويشاركه في الديانة هو مواطن صالح في نظر أهله، والذي يرابي والذي يصنع كذا وكذا وكذا هو مواطن صالح في نظر قومه. الإسلام لا يربي مواطنين صالحين، إنما يربي إنسان صالح. والفارق هو أن الإنسان الصالح هو الذي يعبد ربه ولا يشرك به شيء، أما المواطن الصالح فله آلهة متعددة، البطن والقوم والمصلحة وكذا وكذا وكذا، كلها آلهة يعبدها ذلك المواطن الصالح ويقال عنه أنه صالح. ليس معنى هذا أن مناهج التربية الموجودة حاليا خالية من الفائدة تماما، لا، عندهم جوانب طيبة جدا. يدربون الولد من صغره على الاعتماد على نفسه، يدربونه من صغره على الصدق، يدربونه من صغره على الأمان، يدربونه من صغره على الدماثة في التعامل مع الآخرين. كل هذه صفات طيبة جدا وهي إسلامية أولا نسيناها نحن وتذكروها هم. لكن الفارق
أننا حين كنا نطبق المنهج الإسلامي حقيقة كنا نصنع ذلك كله ابتغاء رضوان الله. أما هم فأخلاقهم أخلاق نفعية نفعية قاعدتها المنفعة القريبة، وإذا جاءت المنفعة عن غير طريقها تركوها. والدليل على ذلك البريطاني في بريطانيا دمت الأخلاق جدا. من زار منكم أوروبا أو أمريكا تجد إذا جاء اثنان على الرصيف متضاد الاتجاه قبل أن يصطدم أحدهما بالآخر ينحني كل واحد منهما ويقول آسف ويمر من الطريق. لا يصنعون كما نصنع نحن مع الأسف، نظل حتى نصطدم بالفعل ثم يتشاجر أحدنا مع الآخر، هو أنت البعيد أعمى ما تبص. لكن هذا التهديد هل هو لله؟ هل هو للإنسانية؟ لا، كل واحد منهم كأنه يصافح أخاه بيد والسكين وراء ظهره، يعني إذا لم تستجب موجود السكين. حين يذهب الأوروبي أو البريطاني إلى البلاد المستعمرة أين تذهب أخلاقه؟ يصبح لصا، يصبح كاذبا، يصبح مخادعا، يصبح عنيفا في معاملته، ينسى كل هذه الأخلاقيات. لماذا؟ لأنه ربي عليها لمنفعة قريبة في وطنه، فإذا ذهب إلى بلاد أخرى وجد المصلحة في غيرها فتركها واتبع المصلحة. إلهه ليس الله، إلهه مصلحته. أما المسلم المواطن الصالح فهو يعبد إلها واحدا، والله واحد. في مكة هو الله، في الهفوف هو الله، في اندونيسيا هو الله، في اوروبا هو الله، فيعبده في كل مكان باخلاقيات الاسلام التي قال الله فيها: افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما امر الله به ان يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، الى اخر الايه. هذا هو الفارق بين منهج التربية الإسلامية والمناهج
الإسلامية. الأستاذ محمد قطب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفت في كتابك منهج التربية الإسلامية لمراحل النمو من الطفولة إلى النضوج، والسمة الواضحة لتلك المراحل غير مرحلة النضوج هي أنها تتربى بصورة مباشرة، وتبقى مرحلة النضوج هي الثمرة التي تتسم بسمات المسؤولية والعمل وطلب الخبرات مع الواقع ومع الواقعين. هل يعني ذلك أنها غير قابلة للتوجيه المباشر، ولا سيما مع رجوع كثير من الناس إلى الهدى والحق في هذه المرحلة دون أن تتلقى شيئا من التربية في المراحل السابقة، وكيف تتربى ويتعامل معها؟
أنا أشكر للسائل أنه لخص الكتاب تلخيصا دقيقا، ومعنى هذا أنه استوعبه وعاش معي فيه. لكن أرد على سؤاله بأنني لم أقل أبدا، لا في ذلك الكتاب ولا في غيره، أن الناس يستغنون عن التربية في أي مرحلة من مراحل عمره، إنما يحتاج الناس إلى التوجيه الدائم والقدوة والأسوة لكل الناس صغارا وكبارا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو كتاب التربية لهذه الأمة. وكلما تلوناه وجدنا فيه دروس التربية وأخذنا منه التوجيه، فمن قال أننا نستغني عن التوجيه؟ النفس البشرية لا يمكن أن تستغني عن التوجيه، حتى الذين قال الله فيهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثبتوا على القمة العالية، هل يثبتون أبدا؟ كل من عدم خطاء وخير الخطائين التواب. النفس البشرية من طبعها ألا تثبت على المرتقى العالي، إنما تتذبذب، وحين تتذبذب تحتاج إلى التوجيه، تحتاج إلى النصيحة، والنصيحة الكبرى هي كتاب الله، والموجه الأكبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نربيهم؟ نربيهم بالكتاب وبتعليمهم الكتاب، تعليمهم السنة، وبتشكيل مجموعات من البشر تنذر نفسها لنصيحة الله ولتوعيتهم. هكذا الملوك.
لقد رب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفئة الفريدة في تاريخ البشرية على المعنى الحقيقي للإسلام في السياسة والجهاد والاقتصاد والخلق، فما واجب الدعاء في توصيل هذا المعنى للبشرية اليوم التي تناست هذا المعنى، وذلك بتناسيها المعنى الحقيقي لشهادة أن لا إله إلا الله؟
واجب الدعاء أن يذكر الأمة، لكن كما قلت وأؤكد وأكرر، التذكرة الشفوية لا تؤتي أي ثمرة، لكن يربون ويذكرون بالقدرة. واجب الدعاء أن يبدأوا بأنفسهم فيجعلوا من أنفسهم نماذج، ثم يدعون الناس فيستجيبون إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال يقول: كثر الكلام عن الحداثة وأنه مذهب أدبي فقط، أرجو أن تبين الحق في ذلك وجزاك الله خير.
تبعدون عن الحداثة. يزعم الزاعمون أنه مذهب أدبي، ولا يوجد مذهب لا أدبي ولا اقتصادي ولا فكري ولا تربوي ولا في أي اتجاه ليست له قاعدة عامة شاملة ينشأ منها، ينبثق منها ويعود إليها، ويخدعك من يقول إنه مذهب أدبي بحت. لا يوجد أي مذهب هو مذهب بحت، لا صلة له بالمعتقدات ولا صلة له بالقيم. كل مذهب معه مجموعة من المعتقدات ومعه مجموعة من القيم، سواء كان مذهبا أدبيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو أي اتجاه من الاتجاه. والحداثة مذهب من هذه المذاهب، لها قاعدتها الفكرية ولها تصوراتها التي تنافي تصورات المسلم العابد لربه الآخذ بمنهج الله المطبق له في واقع الله. في مرة فلان الفلاني، أنا لا أذكر اسم حقيقة الآن، دافع عن الحداثة وقال إن الحداث لا ينتهج، لا يتقيد بأي منهج على الإطلاق. فقلت له في لحظتها: أنا آخذ كلامك وأصدقه وأرد به عليك، فالمسلم ملتزم، ملتزم بمنهج واحد. فإذا قال الحداثي أنا لا ألتزم بأي منهج على الإطلاق، فهذا خروج على الإسلام، لأن الأديب المسلم أديب ملتزم لا يستطيع أن يخرج عن التزاماته. وكما قلت، الرياضي المسلم مسلم أولا ثم رياضي، الأديب المسلم مسلم أولا ثم أديب.
فضيلة الشيخ، إن المعلمين هم فئة يمكن أن يحققوا قدرا كبيرا من التربية الحسنة للمجتمع، فبماذا تنصحهم حتى يكونوا امتدادا لتربية الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أنصحهم بطبيعة الحال أن يتعرفوا على منهج التربية الإسلامية الذي ربى به رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة، وهذا يكون بمراجعة كتاب الله تدبرا، لا مجرد قراءة، تدبرا بكتاب الله، وكله من أوله إلى آخره درس تربوي متصل استمر 23 عاما يتنزل بتربية وتوجيهات تربوية، ثم يقرأ السيرة النبوية وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يقرأ سير الصحابة رضوان الله عليهم، ليرى كيف نفذ طبق المنهج التربوي في عالم الواقع. فإذا وعى المعلمون ذلك وتمثلوه، فسيكونون هم النماذج والقدوة التي تربي الأجيال.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العباد، جزاك الله خيرا على ما قدمت، ونسأل الله أن يكون ذلك في ميزان الأعمال. هناك عدة أسئلة. السؤال الأول: كيف يشعر الإنسان بحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟
والله السؤال صعب الإجابة عليه، لكن حين يصل الإنسان إلى أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما يذوق حلاوة الإيمان، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثاني: ما هي حلاوة الإيمان وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه الحلاوة؟
الصوفية لهم تعبير جميل في هذا، وإن كنا لا نأخذ عن الصوفية شيء، لكن يقولون من ذاق عرف. الأمر يحتاج إلى ممارسة فعلية. التوجه إلى الله هو الذي يذيق القلب حلاوة الإيمان، وكلما تعمق الإنسان في التجرد لله والتعبد لله زاد إحساسا بهذه الحلاوة. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وهو يهدينا ويقربنا إليه.
السؤال الثالث: لماذا لا تخضع ولا تستجيب النفس لهذا الدين أو الإسلام؟
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا الذي يشغل الناس إذا لم يشغلوا أنفسهم بعبادة الله، وهذا المتاع ليس محرما في ذاته. يقول الله: ها ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فلنجرد أن نقوم بهذه الأعمال وسنجد أننا اقتربنا من الله وشعرنا بحلاوة الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، يقول السائل: فإني أحبك بالله كثيرا يا شيخ.
أشكرك على ذلك.
وسؤالي: من هم المستشرقون وما هدفهم في هذه الحياة؟
طب احنا ما ندواتي من المستشرقين، ده سؤال بعيد خالص. المستشرقون فئة من الناس من الأوروبيين يهود ونصارى تعلموا اللغة العربية لغير وجه الله، تعلموها ليفتنوا المسلمين عن دينهم. وأول نشأة الاستشراق كانت في القرن الثاني عشر الميلادي، حين بدأت أوروبا تفيق فوجدت أن العلم كله عند المسلمين، فأرسلت أبناءها ليتعلموا في مدارس المسلمين، فتعلموا اللغة العربية لكنهم لم يسلموا وعادوا أعداء لهذا الدين. فكلفتهم الكنيسة التي فزعت من، خلينا نسميه، الغزو الفكري الإسلامي للمشاكلة فقط، يعني كان التلاميذ الأوروبيين يتعلمون في مدارس المسلمين فيرجعون بتأثرات إسلامية خشية الكنيسة منها، فكلفت كتابها أن يسبوا الإسلام ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. ذات الأفكار التي ابتدعوها أول مرة لصرف الأوروبيين عن الدخول في الإسلام، فوجهوها إلى المسلمين ليصرفوهم عن التمسك بالإسلام. هؤلاء هم المستشرقون في كلمتين.
يقول السؤال: ما لا شك فيه أن الجهاد في سبيل الله حق، ونرى ذلك في الجيل الأول في القرن الأول وفي الصحابة، وكما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أقتل، وقد قال ثلاثا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المربي الأول والقدوة في الجهاد في سبيل الله، وكذلك الصحابة. فما رأي فضيلتكم فيما نوى الجهاد في أفغانستان وغيرها من الجهاد الصحيح في العالم؟ ولماذا لا نرى الشباب يقبلون على هذا الجهاد الحق ويتخذون الرسول قدوة في ذلك؟
ميدان الجهاد في أفغانستان مفتوح، ويرحب بكل مجاهد ينظر نفسه لقضية لا إله إلا الله، وقد من الله على المجاهدين فأجرى على أيديهم معجزة تذكرنا بمعجزات التاريخ الكبرى، حين قام قوم عزل من السلاح
تقريبا يواجهون أكبر قوة ضارية في هذا القرن فيثبتون، ثم يصل من ثباتهم على الحق أنهم يضطرون هذه القوة الغاشمة إلى الانسحاب من أراضي، وهو ميدان يستحب الجهاد فيه. وكل من جاءني يسألني أذهب إلى أفغانستان أقول له لا أستطيع أن أرد مجاهدا نذر نفسه للجهاد. لكن نذكر أنفسنا أن معركة أفغانستان على عظمتها وعلى أنها معركة ذات دلالة تاريخية ولها ما بعدها إن شاء الله بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للشيوعية وبالنسبة للعالم كله، فإنها ليست هي الميدان الوحيد للجهاد. فمن أراد أن يجاهد في أي جبهة من جبهات الإسلام فهو مأجور بإذن الله. وأقول أيضا للتذكرة إن إخوتنا في أفغانستان وقد رحبوا بالمجاهدين العرب الذين جاءوا من العالم العربي وساندوهم في جهادهم، هم أشد حاجة لا إلى المقاتلين في الميدان إنما إلى فئات أخرى من المجاهدين، أشد حاجة إلى الأطباء. الميدان خال تقريبا من الأطباء المسلمين، ويعمل هناك مجموعة من الأطباء المنصرين معظمهم من الفرنسيين، وكل من جاءهم من المجاهدين مصابا في قدمه أو ساقه أو ذراعه يقطعون ساقه أو يقطعون ذراعه بحجة أنه لا توجد سرر، وهم يقصدون تعطيله عن الجهاد، ثم يستغلون الأزمة العنيفة التي يعيشها الشعب الأفغاني لينصروه. فما أحوجهم إلى أطباء مسلمين، وهم في حاجة إلى معلمين ومعلمات لأربعة ملايين وأكثر من اللاجئين لا يجدون من يعلمهم. ثم يستغلون الأزمة العنيفة التي يعيشها الشعب الأفغاني لينصروه، فما أحوجهم إلى أطباء المسلمين، وهم في حاجة إلى معلمين ومعلمات لأربعة ملايين وأكثر من اللاجئين لا يجدون من يعلمهم، يريدون من يعلمهم كتاب الله ولغة القرآن ويعطيهم توجيهات إسلامية من الرجال والنساء. فميادين الجهاد لأفغانستان واسعة وكثيرة وليست قاصرة على إمساك السلاح، وكل من جاهد فهو مشكور مأجور بإذن الله.
المسلمون الآن متفرقون وضعفاء، غزاهم أعداؤهم في أقصى دارهم، أذلوا والأسباب معروفة للجميع. والسؤال لماذا لا يتم تركيز الإخوة المحاضرين والدعاة وأئمة المساجد والإعلام بكل أشكاله على الوحدة المؤدية إلى القوة، إلى صفاء القلوب المؤدية إلى الثقة، وإلى مهاجمة كل مظاهر الكفر؟
يعني لو قلنا كلمتين هنا حيعملوا إيه؟ ولا حيغير شيء. يعني المسألة عويصة وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى جهد. وأنا كثيرا ما أكرر إن المشكلة الفلانية ليس لها حل سحري، وأقصد بالحل السحري الحل السريع السهل، وهذه المشكلة هي من المشاكل التي ليس لها حل سحري، إنما تحتاج إلى تجرد، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى زمن لكي تحل. ولست يائسا من حلها أبدا، بل أنا مستبشر بالمستقبل استبشارا عظيما، ولكني أعرف أن كلمات طائرة لا تحل المشكلة ولا تجمع المتفرقين، وحتى إن جمعناهم في مجلس واحد زادت خلافاتهم وزادت معارفهم. فالمسألة نتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى، ونرجو أن نتعلم التجرد لله، لأنه هو الخطوة الأولى التي تحل لنا المشكلة بإذن الله.
سؤال: يفهم كثير من الناس مفهوم التواضع في مفهوم خاطئ، وهو أن التواضع يفقدهم احترام الناس لهم، فما رأيك في ذلك وبما تنصح له؟
من تواضع لله رفعه، التواضع هو لله سبحانه وتعالى، وليس هو الذلة. الذلة ليس التواضع إنما هي ذلة، وليس التواضع هو الانكسار، وليس التواضع هو قبول الإهانة والسكوت عليها، إنما التواضع أن يشعر الإنسان في كل لحظة أنه عبد لله، فإذا تأذن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا مكن يتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى، ويكون ذاكرا لله في كل لحظة، فيتعلم التواضع الصحيح، واطمئن أن المتواضع الحقيقي يقدره الناس ويحترمه.
ينتشر بين كثير من الناس ضرورة عمل المرأة في الخارج حتى يكتمل بناء المجتمع، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟
هذا غزو فكري من أنواع الغزو الفكري التي تغزو مجتمعاتنا، وإصلاحه أيضا لا يكون بموعظة ولا بمحاضرة، إنما نحتاج أن نربي جيلا جديدا على التوجيهات الإسلامية الحقيقية. المرأة المسلمة في البيت المسلم في المجتمع المسلم لا تجد حاجة إلى العمل في الخارج، إنما بتأثير الغزو الفكري حين عيرت المرأة بأنها تجلس في البيت وتجلس في المطبخ ولا عمل لها إلا الحمل والولادة والإرضاع، شعرت أن مهمتها مهينة لها، هذا غزو فكري. لكن المرأة المسلمة التي كانت رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحس بالعزة في عبوديتها لله، وكانت تحس بالعزة في قيامها بتربية النشأ على الإسلام، وكانت تحس بالعزة بقيامها بواجبات زوجها في بيتها على المنهج الرباني. نريد أن نربي جيلا جديدا على المعاني الحقيقية في الإسلام، وإن وجدت امرأة في نفسها بعد ذلك رغبة في العمل تشتغل. هي حر. سمعت؟ طيب اقرأ.
قل سؤال: هل اطلعت على كتاب المورد الزلال الرد على أخطاء الزلال السيد قطب، وما رأيك فيه؟
هذا الكتاب سمعت عنه، سمعت عن شيء من مضمونه ولا رد لي عليه. سيد بشر يخطئ ويصيب، لكن إذا قام إنسان ليتصيد الأخطاء فقط ويصد الناس عن ما فيه نفس، فأنا أتركه لله سبحانه وتعالى. الناقد مطلوب والتصويب مطلوب، وكلنا نخطئ وكلنا عرضة للذنب، لكن أقول هناك فارق بين تتبع الأخطاء لتصحيحها وتتبع الأخطاء للتشهير بصاحبها وصد الناس عن الانتفاع بما قدموه من خير إن كانوا قدموا خير. على سبيل المثال تفسير الطبري تفسير عظيم جدا، لكن في إسرائيليات. أقول للناس لا تقرأوا الطبري لأنه في إسرائيليات، ولا أقول لهم تنبهوا إلى المواضع اللي فيها إسرائيليات وانتفعوا من هذا المعين الضخم الذي قدمه الطبري رحمه الله؟ كذلك تفسير ابن كثير عظيم جدا ومفيد جدا، فيه أشياء تحتاج إلى تصوير. أقول للناس هذا فيه خطأ لا تقرأوا، ولا أقول للناس استفيدوا بالعلم الغزير الموجود فيه واحتاطوا من كذا واحتاطوا من كذا؟ لو قال هذا المؤلف إن صاحب الظلال أجاب في كذا وكان صوابا في كذا وعمل كذا ولكن أخطأ في كذا وكذا، يكون هذا هو العمل المتسم بالمنهج الإسلامي الصحيح. إنما لكل الناس لا تقرؤوه لأنه قال كذا وكذا، أنا أترك حكم عليه لكم.
السؤال يقول: الأسرة هي مواقع المجتمع الأولى، فكيف نقسم فيها أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ومبادئ تربيته؟
هذا السؤال أظن أنه مكرر أو إجابته مكررة. نبدأ بأنفسنا لنكون قدوة لغيرنا. إذا لم نبدأ بأنفسنا لا نستطيع، إذا كما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه. لابد أن نبدأ بأنفسنا فنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتخلق بأخلاقيات لا إله إلا الله، فنكون نماذج لغيرنا.
ما هي مصادر التاريخ الإسلامي الصحيح؟ وذلك يا أستاذنا أننا كنا نتصور أن التاريخ مجرد يحكي جوانب الفتوحات والغزوات والبطولات والأعمال التي صارت.
مصادر التاريخ الإسلامي موجودة، ليس العيب في المصادر، العيب في تناولنا لتاريخنا على أنه تاريخ أفراد أو تاريخ حروب أو تاريخ منازعات أو تاريخ خلافات سياسية. فلننظر لما نزل هذا الدين، أي مهمة وكلت لهذه الأمة، ثم ننظر هل قامت هذه الأمة بواجباتها فيما قامت وفيما قصرت. هذا هو التاريخ الحقيقي للأمة الإسلامية. ننظر حقيقة هذا الدين، أهدافه الواسعة، ننظر كم منها حققته هذه الأمة، وفي أي الجوانب قصرت، ولماذا قصرت، وما طريق العودة إلى الطريق الصحيح، نكون قد درسنا التاريخ الإسلامي دراسة صحيحة.
ما رأي فضيلة الشيخ في إعجاب علماء الغرب بجوانب عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الرسول عليه الصلاة والسلام شخصية لا يملك إنسان أن يهرب من عظمته، فهم يقرون بهذه العظمة، لكن تستكبر قلوبهم، إن في قلوبهم إلا كبر ما هم ببالغين، كما وصفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فيستكبرون عن الإسلام، فلا يريدون أن يعترفوا أنه رسول وأنه موحى إليه، لأنهم لو اعترفوا لزمهم أن يتبعوا، وفي الوقت ذاته لا يستطيعون أن يتجنبوا الشعور بعظمته والإعجاب بهذه الجوانب العظيمة، فيقولون أنه كان زعيما، كان قائدا، كان كذا، كان متصفا بصفات عظيمة، لكن ليس نبيا ولا رسولا، ويلعبون على أنفسهم بأنهم يقروا بعظمة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا يتبعون.
السؤال الأخير، لأننا نقمع من فضيلة الشيخ حمديد إقامته في الأحساء في إلقاء بعض المحاضرات وفي لقاء الإخوة المحبين سواء في النادي أو في غيره.
هذا أصعب سؤال، لأني مع سعادتي الغامرة للقاء الشباب المسلم حيث أجده، فإن وقتي مع الأسف لا يتسع لإجابة هذا الطلب القريب التي الحبيب إليها، وإنما أرجو الله أن يهيئ فرصة أو فرصا أخرى في المستقبل بإذن الله.
باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ المربي الفاضل محمد قطب، جزاه الله خيرا وأمد الله في عمره وحسن في عمله، وفي لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.